مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع أسوة حسنة وقدوة طيبة نسوقها إلى النساء وإلى الرجال حتى نتأسى بها ونقتفي أثرها ونسير على دربها. لقاؤنا مع واحدة من أصحاب النبي، صحابية من الصحابيات، وينبغي علينا بين الحين والحين أن نذكر لحضراتكم ترجمة صحابي أو إمام أو رجل من العلماء الذين خدموا هذا الدين. تعرف أخي الكريم أن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه أولها. آخر هذه الأمة مستحيل أن تنصلح إلا إذا صارت على طريق الرعيل الأول والجيل الفريد من أصحاب النبي محمد. ودراسة تاريخ الصحابة خطوة عظيمة في طريق بعث الأمة من رقادها وإيقاظ الأمة من موتها. لابد إذا أرادت الأمة أن تستعيد الأمجاد أن تسير على درب أصحاب النبي الذين جمع لهم ربنا بين خيري الدنيا والآخرة. لقاؤنا مع واحدة من الصحابيات اللواتي كنا من حول النبي من خير جيل. فمن هي يا ترى؟ هذه المرأة جمع الله لها بين خيري الدنيا والآخرة. هذه المرأة حاجت الشرف من كل نواحي، فأمها هي أول امرأة أسلمت اللي هي السيدة خديجة بنت خويلد، وأبوها بالطبع هو سيد ولد آدم على الإطلاق اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنها المسلمة السابقة إلى الخير التي أسلمت يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع، الصابرة التي وضعت في بلايا ومحن فصبرت، الطاهرة العفيفة المهاجرة، الابنة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، وأنت تعرف أن كل أولاد النبي من خديجة عدا إبراهيم فإنه من مارية. ولدت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقبل بعثة النبي، ونشأت في بيت من أعظم بيوتات الناس، نشأت في صون وتجمل ورفاهية من العيش، ورضعت مع الحليب من أمها خديجة الأدب والخلق العالي. خديجة كانت تلقب حتى قبل الإسلام بالطاهرة. زينب تربية الطاهرة، وأبوها هو النبي محمد. وإن كان الذي ربى هو النبي فلا تسأل عن الخلق ولا تسأل عن الأدب، فإن الكلمات تتعجز دون الوصف. كفاية أن ربها مين؟ النبي، خلاص ما تتكلمش بقى. دي تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما إن وصلت زينب إلى العاشرة من عمرها حتى تطلع إليها بنو هاشم من أبناء عمومتها، كل يرغب في هذه المصاهرة الكريمة. بمجرد أن بلغت العاشرة تطلع إليها أبناء العمومة من بني هاشم، لكن ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع كان يرجوها لنفسه زوجة، وهو رجل قرشي صميم يلتقي نسبه مع النبي في الجد الثالث عبد مناف. ثم خديجة بنت خويلد خالته، وزينب ابنة خالته بالطبع تطلع إليها، وذهب يبث حشايا نفسه ويخرج عباب صدره أمام الخالة خديجة بنت خويلد. الرجل أصيل ذا نسب وشرف، ثم هو تاجر أمين، حتى أن أهل مكة كانوا يلقبونه بالأمين كما كانوا يلقبون النبي محمد. ذهب إلى الخالة وبث لها ما في نفسه، ولا عجب، فإن النبي قال: إن الخالة بمنزلة الأم. صح، إن الخالة بمنزلة الأم. ثم خديجة تحبه جدا، وإذا رأت تهش وتبش في وجهه وتلقاه بالبشر والترحاب. ذهب إليها: يا خالة، أريد أن أكلمك في أمر ما. قالت: قل، فما أنا إلا أمك. تبعثرت منه الكلمات وغلبه الحياء، وما زالت خديجة تشجعه وتقوي روحه حتى قال: إنني أرغب في زينب كزوجة لي، وأخاف أن يسبقني إليها أبناء عمومتها، فما رأيك؟ قالت: أسأل أولا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الزوجة، أنا أقطع بكلمة؟ زوجي هو الذي يقطع بالكلمة. النهاردة انت عارف تروح تخطب واحدة يبقى ابوها قاعد ساكت، واللي بيتكلم معك مين؟ امها. لا، احنا عايزين كوليه، وعايزين دي جي، وعايزين حفلة. طب رأيك ايه يا عمي؟ تقول لك عمك. الرجل: يا حجة اسكت انت. تقول له: يا ابني اللي تشوفه الحجة ماشي. فين الرجالة؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلطفت خديجة بعد أن أعطت لأبي العاص شبه وعد، أضاءت له شمعة، فخرج يحدوه الأمل، وهي بدورها كامرأة عاقلة تلطفت وعرضت هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تلطفت معه: يا رسول الله، عفوا، الكلام ده كان قبل البعثة، يا أبا القاسم، إن ما رأيك في أبي العاص؟ قال: كريم، قف شريف. قالت: إنه قد جاءني وذكر زينب لنفسه فماذا ترى؟ وأظهرت للنبي عظيم رغبتها في أن ينكح أبو العاص ابنتها زينب، فماذا ترى؟ الرأي رأيك، بس هو لقص، اللي تشوف، بس هو فرصة. شفت المرأة؟ أنا ما أقدرش أقول حاجة، بس حرام تضيعه من إيدينا. صلى على رسول الله. فقال النبي: كفء كريم، ابعثي له. تاني يوم سيدنا أبو العاص هوى وصل، فاستقبله النبي كعادته بالبشر والترحاب، وأخبره أنه نعم الصهر الكف، لكن لا بد للنبي أولا من أن يسأل زينب. ما هو ده الإسلام، لا نجبر فتياتنا على الزواج من أي أحد، مهما حضرتك شفت إنه كويس. من شروط صحة العقد رضا الزوجة، لازم ترضى. فذهب النبي وقام حتى دنا من غرفة زينب بحيث أنها تسمعه ولا تراه، مش عايز يحرجها، من وراء الباب، وقال بصوت ملؤه الحب والحنان: بنيتي، إن ابن خالتك أبا العاص ذكرك لنفسه فماذا تقولين؟ ها؟ فلم ترد. سكت برهة يصغي فلم تتكلم، وكأني به يسمع خفقات قلبها، ما نطقت بكلمة، وما سمع إلا دعاء الأم بالبركة والخير. يبقى العروسة موافق، ما هو معه ألف بركة يا بنت، ألف مبروك، والبنت تاب. مش إذن البكر في الزواج صمتها، صمتها رضا، لكن السيب لازم تتكلم، لازم السيب المتزوجة قبل هذا تقول أيوة موافق، لا مش موافق، لكن البكر ابن خالتك جاي عايزك يتجوزك، رأيك ايه؟ اللي تشوفه يا ابا سكت خالتك. صلى على رسول الله. نعم، فإذنها ثماطها، إنما السيب لازم تتكلم، ذلك لأن السيب عندها من التجربة ما يجعلها تخرج عن بوتقة الحرج في الرد على هذا السؤال. رضت زينب إذن بهذا الزوج الكفء الكريم، وبعد فترة قليلة من الزمن تم الزفاف، وعاشت زينب مع أبي العاص حياة رغدة سعيدة طيبة، حتى من الله عليهما بالوليد الأول علي، وبعده بالوليدة الثانية أمامة. ثم حدث أمرا قلب حياة زينب رأسا على عقب. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه في ذات صباح انطلقت زينب إلى بيت أبيها وأمها في مكة، وإذا بالأم تحدث البنت التي ما وصلت إلى 20 من عمرها، صغيرة 14 سنة 15 سنة على الأكثر، قالت: يا بني، لقد حدث أمرا عجيب. ما هو يا أم؟ لقد بعث الله أباك رحمة مهداة للعالمين. وقصت ما رآه في الغار وما ذكره لورقة وإجابة ورقة بن نوفل، ثم ذكرت الأم أنها أسلمت وأسلمت كل بناتها رقية وأم كلثوم حتى الصغيرة فاطمة أسلمت، وبالطبع أسلمت زينب هي الأخرى. أين أبو العاص؟ كان في سفر، عاد من سفره فاستقبلته الزوجة بشوق عظيم، وبعدما التقت الأنفاس واستراح قامت تتلطف وتذكر له الذي كان: يا أبا العاص، إن الله قد بعث أبي رحمة للعالمين، وإنني أسلم فأسلم. فقال: والله ما أبوك عندي بمتهم، ولكني أكره أن يقال إن زوجتي خذل قومه وكفر بآلهته مرضاة لامرأته. أنا والدي ده صادق لكن خايف أطاوع يقولوا علي ده رجل بيمشي ورا مراته، رجل ملوش لازمة، مراته اللي سيئاه يعني. صليت على رسول الله، يعني لولا الناس لأسلم. تبا للناس إن وقفوا حجر عثرة في سبيل طاعتك لله، تبا لهم وسحقا. أنت عبد الناس ولا عبد رب الناس؟ قل أعوذ برب الناس. أكثر الناس النهاردة ما أضلهم إلا الناس. البس الحجاب لا هيتريقوا عليه، افعل كذا لا اصل الناس هياكلوا ايه، فرح وهيجيب طبل وزمر ورق، يا عم نعمله في الجامع، الجامع والناس اللي جايه. ابوه مات راح يعمل صوان بألفين جنيه، يا عم العزا على المقابر وخلاص، والناس يا اخي. تبا للناس، انت عبد مين؟ شوف اللي يرضي ربنا ايه ونفذه. ابو العاص تلطخ لسنين بالكفر عشان الناس، وابو طالب مات على الكفر عشان الناس. صح، شو بيموت النبي قال له: يا عم اريد منك كلمة قلها اشفع لك بها عند ربي. قال له ايه؟ لولا ان يقال ان كبيرهم اتبع صغيرهم، وان ابو طالب كفر بآلهة اجداده عبد المطلب وفلان، لولا الناس لأقررت بها عينك. راح في جهنم، أبو طالب في جهنم رغم الخدمات الجليلة التي قدمها للإسلام، في جهنم، غير أنه يعذب بأخف عذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. اللهم سلم سلم، صلوا على رسول الله. أبو العاص إذن أبى أن يسلم من أجل إرضاء الناس. انتشرت الدعوة في مكة وجاهر النبي بها واشتد الأذى على المسلمين وعلى النبي، وكان من أعظم المناوئين للنبي عمه أبو لهب. أبو لهب قال: لقد فرغتم محمد من همه، يعني عايز ايه؟ ردوا عليه بناته واشغلوه بهن. ما هو ابو لهب ليه ولد اسمه عتبة خطب بنت من بنات النبي، والتاني اسمه عتيبة خطب البنت التانية من بنات النبي، وابو العاص هو عنده زينب بنت النبي، ما عندوش في البيت غير فاطمة الصغيرة. كل واحد بقى اللي متجوز يطلق، واللي خاطب يفسخ الخطوبة، نشغل شوية. لقد فرغتم محمد من همه، ردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. ففسخ عتبة وعتيبة الخطبة. ألف بركة. وقالوا يا أبا العاص طلق زينب ردها إلى بيت أبيها. فقال أما أنا فلا والله لا أفارق صاحبتي أبدا. إذا الرجل كان عظيم الحب لزوجته زينب بنت النبي صلى على رسول الله، قال لا أنا لا أردها بل أعيش معها. اشتد الأذى بالنبي حتى اضطر إلى أن يدخل إلى شعب أبي طالب. 3 سنين أكل الصحابة ورق الشجر، ربطوا الحجارة على بطونهم، تمزقت الشفاه من أكل ورق الشجر، كانوا يضعون كما تضع الشاه. يا سبحان الله. وبعد خروجهم من شعب أبي طالب هم 3 أيام ومات أبو طالب اللي كان السند للنبي بعد الله. بعد 3 أيام ماتت خديجة بنت خويلد. دي أول نقمة تصطدم بها زينب، موت الأم خديجة بنت خويلد. وبعده اضطر النبي إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، وأخذ معه فاطمة وأم كلثوم وزينب، ولم يبقى في مكة من آل النبي إلا أخذ معه فاطمة ورقية وأم كلثوم، ولم يبقى في مكة من آل بيت النبي إلا زينب. إذا كأنها فقدت الأب والإخوة، ومن قبل كانت قد فقدت أخوها إبراهيم وأخوها الآخر عبد الله ماتوا ضربات في فقار الظهر وهي صابرة ومحتسبة، وحدة قاتلة تعيش فيها في مكة. تمر على بيت الأب تجده خلاء ليس فيه إلا صفير الريح، تتنسم أطياف من ذكرياتها مع النبي ومع الأم ومع الإخوة. ثم جاءت غزوة بدر، خرجت قريشا عن بكرة أبيه تقاتل النبي، وخرج معهم أبو العاص زوج زينب ليقاتل النبي. أنا عايز أي امرأة تضع نفسها في هذا الموقف، تبص لعيالها كده الصغيرين علي وأمامة وتبكي. معركة إما إن أولادها بعدها يبقوا يتامى، أو إما إن هي نفسها بعدها تبقى يتيم. إما أن يقتل الزوج أو يؤثر، وإما أن يقتل الوالد. يعني وضعت بين فكي الرحى، فتنة رهيبة تطحنها طحنا. وما لبثت حتى جاءت الأخبار، انتصر النبي محمد وهجم المشركون وأسر زوجها أبو العاص. أسر، فالحمد لله. وقبل النبي الفداء في الأسرى الكافرين، كل بيت من بيوتات مكة يبعث الفداء إلى المدينة. فخرج عمرو بن الربيع أخو أبو العاص الربيع بالفداء ليفدي أخيه أبو العاص. قالت زينب انتظر يا أبر يا عمرو، انتظر يا عمرو، خذ هذه القلادة وأعطيها لأبي، وقل هذا فداء زينب لأبي العاص. القلادة دي عبارة عن عقد من جذع ظفار، عقد يمني من الخرز اليمني. قيمته المالية ما تجيبش دينار، ما تجيبش دراهم، لكن ليه عند النبي قيمة معنوية لا تقدر بثمن، إذ أن هذا العقد كانت خديجة قد أهدته في يوم زفاف زينب لزينب. وصل عمرو بن الربيع إلى المدينة، فلما دخل على النبي قال: بعثتني زينب ابنتك بهذه فداء لأخي. فنظر لها النبي في القلادة فدمعت عيناه ورق رقة شديدة ذكرته بخديجة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، وإلا فالأمر لكم. النبي قال شافوه يبكي وتأثر كله، قال: نرضى أن نرد عليها المال وندفع لها الأسير. لكن النبي اشترط على أبي العاص شرطا لا بد أن يوفي به، اللي هو قال له: آخذ عليك العهد إذا وصلت إلى مكة أن تبعث بابنتي إليك، فهي ما تحل لك بعد. يبقى نزلت الآيات التي تحرم على المسلمات اللواتي تحت الكافرين المعاشرة والحياة الزوجية، خلاص خلاص، ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، مش كده؟ والثانية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. طب وهو بقى احنا بندور على الإيمان، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وهناك: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. قال: عاهدتك على هذا. خرج أبو العاص، أول ما مشي كده النبي قال للأصحاب: قال: والله ما زممناه سهرا، والله ما زممناه سهرا. وهذا أخرجه مسلم. وصل أبو العاص إلى مكة في موعد هيخرج فيه زينب. سيدنا زيد بن حارثة أخوها في التبني قبل أن يقتل ربنا عادة التبني، تواعد مع أبي العاص أن ينتظر هو وآخر في مكان ما على بعد 8 أميال من مكة. وخرج ركب زينب نهارا جهارا من مكة، يقوده كنان بن الربيع ابن خالتها، نهارا جهارا، ومكة كل بيوتها مكلومة مكلومة من القلم الجرح من أثر غزوة بدر، وبنت النبي اللي هو قتلهم في غزوة بدر خارجة كده في عز الظهر، راح فيه أهاجر إلى أبي. فاستشاط بعضهم غضبا، وقام مجرم من أكابر المجرمين اسمه هبار، هبار